مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا قضايا الأمة، حيث نخصص حلقتنا لهذا الأسبوع للقاء مع فضيلة الشيخ محمد الحسن والددو رئيس مركز تكوين العلماء عن واقع الأمة ومسؤولية العلماء وأهل الفضل في تبيين الحق والوقوف مع أهله. وجهتم في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين نداء إلى الأمة للوقوف في وجه المخططات الصهيونية تجاه المسجد الأقصى، ما مضمون هذا النداء فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخفى عليكم ولا على المشاهدين الكرام ما للمسجد الأقصى من مكانة في قلوب المؤمنين، فهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطلق معراجه إلى السماوات العلى ومكان إعلان إمامته للنبيين، وهو قبلة المسلمين الأولى، وهو أحد المساجد الثلاثة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهو مهاجر وابناء إبراهيم عليه السلام، وهو الذي يقتل عنده المسيح ابن مريم عليه السلام المسيح الدجال، وهو الذي تكون إليه الهجرة في آخر الزمان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها تكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر وأبيكم إبراهيم عليه السلام، وهو الذي روى الله به في كتابه وبين أنه بارك حوله فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفيه القرى المباركة، هي قرى الشام التي حول المسجد الأقصى، وقد قال الله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. واليوم يرزح المسجد الأقصى تحت الاحتلال الصهيوني منذ سنة 68، وقد تعرض لكثير من المؤامرات، منها مؤامرة إحراقه وإتلاف المنبر صلاح الدين الأيوبي، والآن يتعرض لمؤامرة كبرى وهي مؤامرة تقسيمه. فالصهاينة جربوا أولا في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث جعلوا ربعه للمسلمين والنصارى وثلاثة أرباعه للصهاينة، بعد أن أقدموا على المسجرة العظيمة التي قتل فيها 150 من المصلين. فكذلك اليوم يريدون تقسيم المسجد الأقصى، فيجعلون النصيب الأوفر منه لليهود ليبنوا فيه هيكلهم، ويأخذوا حائط البراق وما حوله، ويتركوا منه المصلى المرواني أو قبة الصخرة للمسلمين والنصارى. وهذه المؤامرة لا يمكن السكوت عليها بوجه من الوجوه، فهي اعتداء على المكان المقدس المطهر الذي يجب على الأمة كلها الدفاع عنه وتطهيره من أرجاس الصهاينة وأقدارهم. فلذلك كان هذا الإعلان للمسلمين أنه يجب عليهم أن يكون أسبوعهم هذا أسبوعا للمسجد الأقصى ولمدينة القدس التي يراد تهويدها، وذلك مقتضي لتخصيص خطب الجمعة والدروس والمنابر والبرامج الإعلامية وغيرها، ليكون حظ وافر منها للمسجد الأقصى، وتنبيه المسلمين على الخطر الذي واجهه بعد أن حفرت تحته الأنفاق، وبعد أن انهار بعض جدرانه، وبعد أن هدمت المقبرة التي كانت حوله عند باب المغاربة، وبعد أن أغلق باب البراق وبنى حوله الصهاينة مدرسة لهم وكنيسا. كل هذه الأمور تقتضي أن تهب هذه الأمة هبة لاستنقاذ مقدساتها وتطهير قبلتها ومعراج نبيها ومسراه
الله عليه
صلى الله عليه وسلم.
شيخنا، هذه الحفليات التي يقوم بها الصهاينة، هدفها هل هو هدم المسجد الأقصى فعلا، أم هدفها هو البحث عن حلول من أجل تقسيم المسجد الأقصى؟
الصهاينة لهم مخطط عميق يمر بمراحل. ففي أول وجود الحفريات كانوا يظنون أنهم يبحثون بها عن شيء يثبت تاريخا لليهود في هذه المدينة، أو أن لهم هيكلا بناه سليمان عليه السلام، أو أن لهم ملكا في هذه الأرض. فلما لم يجدوا ذلك أرادوا أن يقسموا المسجد الموجود الذي بناه المسلمون. وهذا المسجد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخه أنه الثاني من المساجد على وجه الأرض، وأنه بناه إبراهيم عليه السلام، وبينه وبين المسجد الحرام 40 عاما، وقد بناه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك توالى على بنائه الخلفاء، فبناه الوليد بن عبد الملك، وبعده المهدي العباسي، وبعد ذلك جدده عدد من السلاطين إلى أن حرره صلاح الدين الأيوبي من الصليبيين، ولم يزل محلا للتعظيم والتقديس من المسلمين يقصدونه من أرجاء الأرض كلها.
فضيلة الشيخ، كيف تقيمون واقع الأمة الإسلامية والتحديات التي يواجهها المشروع الإسلامي في مختلف البلدان الإسلامية؟
بالنسبة لهذه الأمة، هي أمة التحدي، وقد جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، وذلك يقتضي أن تكون دائما في معركة، فالذي هو في المقدمة لا بد أن يكون محل للمناوشة دائما، ولذلك هي أمة التحدي، ولا يمكن أن يأتي وقت والأمة فيه تنعم بالراحة والهدوء والطمأنينة والسكينة والرفاه ليس لها أي تحديات. والأمة العظيمة لا بد أن يكون عظمها ناشئا عن كدحها واجتهادها وعملها، فالصرح العظيم لا يمكن أن يبنى إلا بالسواعد العظيمة. وانظر إلى الحضارات العظيمة التي بنت صروحا شامخة مثل الأهرام وغيرها، تكون وراءها سواعد وعقول كبيرة هي التي تنتج هذا النوع من الأعمال. وإذا كانت النفوس كبارا صغرت في مرادها الأجسام، فلذلك هذه الأمة أمة عظيمة، أولها محمد صلى الله عليه وسلم، وآخرها المسيح ابن مريم عليه السلام، وبينهما المجددون المصلحون، وفيها الخلفاء الراشدون، وفيها المجاهدون، وفيها العلماء ورثة الأنبياء، وفيها السلاطين والأئمة الذين ينصرون الدين، وفيها الداعون إلى الله والمعلنون لتوحيده، وفيها الذين تقوم بهم الحجة لله سبحانه وتعالى، وفيها المضحون الباذلون لأموالهم وأوقاتهم وأنفسهم وفاء لله بالبيعة، وسيستمر ذلك أبد الآبدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وتنتهي الدنيا. ولذلك لا نضيق ذرعا بالتحديات، فهي قدرنا وواجبنا، لكن الذي ينبغي هو أن نعد العدة لمقارعة هذه التحديات والوقوف في وجهها، فهذا الواجب المتحتم شرعا. فالعقلاء يقول أحدهم: اللهم لا تحمل لا تخفف حملي ولكن قوي ظهري. فلذلك الأمة تحتاج إلى أن تكون عند حد التحدي وأن تشعر به، وهذا الذي لا يشعر به كثير من أفراد هذه الأمة، بل كثير من قياداتها الزمانية وحكامها لا يشعرون بالتحدي، ويرضون بأن يبقوا في ذيل القائمة وأن يكونوا أذيالا للأمم الأخرى. ولذلك ربما شارك بعضهم في المؤامرة القائمة على الأمة، والمؤامرة الدولية اليوم التي تقوم على هذه الأمة هي حلقة من حلقات السلسلة ومحطة من محطات هذا التاريخ الطويل العظيم، فلذلك ليس فيها غريب ولا أمر مستنكر، تذكرنا بتاريخنا وما حصل فيه من التضحيات وما كان فيه من الأزمات، فنحن نتذكر اليوم بهذه المشكلات ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه وهم يحفرون الخندق في العام الخامس من الهجرة، وقد حكى الله لنا ذلك الحال فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذا الحال الذي كانوا فيه ذاك يذكرنا به الحال اليوم القائم على هذه الأمة، وسبب ظهور المؤامرة اليوم وتجددها هو التقدم الذي حصل في الأمة، فلا يمكن أن يقع تقدم إلا كان العدو في مقابله جاهزا للرد عليه. فلذلك ما نراه اليوم من هذه المؤامرة إنما هو ردة فعل ناشئة عن تقدم حصل في الأمة، وهذا التقدم في الوعي وتقدم في التدين وتقدم في الفهم وتقدم في الاتحاد. فهذه الأمة اليوم عادت إلى دينها، فإذا نظرت إلى عصر الشباب اليوم فإنك ترى الشباب والشابات المتدينين يملؤون الجامعات ويملؤون الأفق، ومن أراد أن ينظر إلى حقيقة ذلك فلينظر إلى الحرمين في أوقات المواسم، في أوقات العبادات، في رمضان أو في الحج، وكذلك لينظر أهل كل بلد إلى واقعهم وليقارنوه بما سبق. إذا قارنا بلادنا الآن والواقع الذي نعيشه اليوم في هذه المدينة والواقع قبل 30 سنة، سنجد بونا شاسعا وفرقا كبيرا في واقع التدين. نعم، كثرة المساهد وامتلاؤها وكثرة الملتزمين والمتدينين في المكاتب وفي الحكومات وفي الشوارع وفي المتاجر وفي المؤسسات كلها، بالإضافة إلى حالة الوعي التي عمت أرجاء الأمة بفعل وسائل الإعلام التي تملكها الأمة. فالإعلام كان محتكرا للعدو ولم يكن يملكه أحد من هذه الأمة الإسلامية، كان تملكه الأمم الأخرى، وكان موجها لخدمة تلك الأمم، كان موجها لخدمة الاستعمار وأهدافه. واليوم ملكت هذه الأمة بعض وسائل الإعلام، فبدأت هذه الوسائل تعبر عن روح الأمة وتحكي واقعها وتاريخها وتراثها، فلذلك لا بد في مقابل ذلك من أن تشتد الهجمة على هذه الأمة. وهذه الهجمة التي نراها تأخذ أبعادا كثيرة، منها الوعد الاستراتيجي الذي يقتضي السعي التخطيطي لإفشال مشروعها وتشتيت كلمتها، ومنها العمل العسكري بالغزو المباشر لبعض أطرافها، ومنها كذلك إفشال ثوراتها بمختلف الوسائل، ومنها كذلك السعي لانتشار الفوضى فيها، ومنها كذلك العمل الثقافي المضاد بتشويه ثقافتها وتراثها وتاريخها وهكذا.
إذن نحن الآن في مشروع وفي مؤامرة لمواجهة الوعي الذي تشكل لدى الأمة الإسلامية وأدى إلى انتشار الصحوة الإسلامية وانتشار التدين والقبول بالمشروع الإسلامي ومن يمثلنا.
نعم، هذا هو الواقع وهو الحال الذي تعيشه الأمة في كل مكان، وهو الذي أفرز هذه الحالة، حالة الوعي والتدين، وهو على أشده ولن يتراجع بإذن الله، وسيبقى بعد هذه المؤامرة كما كان قبلها.
فضيلة الشيخ، ما حدث في مصر من انقلاب عسكري والأوضاع التي حالة الانسداد السياسي في تونس وغيرها من الحالات المشابهة، هل معنى هذا أن التيار الإسلامي غير قابل أو غير ناجح في المجال السياسي وأنه فشل في مشروعه السياسي؟
بالنسبة لكل شيء إنما يقاس بامتحانه. الإنسان إذا شارك في امتحان فقدم له امتحان في الرياضيات فلم ينجح فيه مثلا، لا يقال إنه لا علاقة له بالدين ولا فهم له للدين. أو إذا شارك في امتحان في الفيزياء ولم ينجح فيه لا يقال إنه فاشل في الرياضيات. فلذلك الذي حصل أن امتحان النجاح في السياسة هو رضا الشعوب والتعويل عليها، وهذا الذي نجح فيه المشروع الإسلامي لم تتح له الفرصة للمشاركة في أي بلد إلا اكتسح جمهور الدوائر، وهذا هو معيار النجاح السياسي ومعيار صلاحية المشروع للتطبيق السياسي والقبول. أما أن المشروع الإسلامي لا يملك جيوشا ولا يملك أمنا ولا يملك وسيلة استخبارية يمكن أن ترد كيد الأعداء، فهذا صحيح، فهو ما زال فاشلا في هذه المجالات. ما زال المشروع الإسلامي لا يملك الجيوش، وما زالت الجيوش في أغلبها تحتاج إلى تربية وأن يدخلها الوعي الذي دخل الشعوب، مع أن كثيرا من الجيوش ولله الحمد بدأت تدخلها موجة الفهم، حتى ولو لم يكن التدين، القضية الوطنية وفهم أن هذه الجيوش لا تنتمي للغرب ولا للشرق، وأنها تنتمي إلى بلادها ووطنها، وأنها تنتمي لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم ولدينها أولا قبل كل شيء. فهذا الفهم بدأ الآن يدخل روح الجيوش، وبالأخص كثير من القادة والجنود بدأوا يستوعبون أنهم من هذه الأمة وليسوا من أمة أخرى،
يتصالحوا مع مجتمعاتهم.
نعم، فلذلك الذي حصل في مصر متوقع أن يحصل في أماكن أخرى هو أن النجاح السياسي حصل وفاز فيه المشروع الإسلامي بثقة الشعب وقدم مشروعا كفيلا بخدمة الشعب، ولكن المشروع الإسلامي ليس لديه وسيلة للمغالبة من ناحية القوة، لا يملك الرصاص ولا يملك الدبابات ولا يملك الطائرات، وفي مقابل ذلك المؤامرة الدولية تملك هذه الأمور ويمكن أن تحركها متى ما شاءت، فهذا الذي حصل.
طيب فضيلة الشيخ، نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، نبقى في حديثنا مع الشيخ ونعود إليكم بعد فاصل قصير لنتحدث عن واقع الأمة وعن دور العلماء وأهل الفضل في تبيين الحق والوقوف معه.
Thank you. الصباح يا أبت من نساء وحظ من نزاح ما أردت وشيتا.
قالوا نعتي بلد قال له ما قد طحيها قاسوا منهم وقالوا العالم بها الله بلدهم قالوا وادي فيلة كان وقد طحيها حد جاث هو من نفسه ومعاه تلاميذه يبقى أصدر قدامهم يخلو ترى كانت غابة حتى ما هي معتادة وكانت يقعبر الملكة طهون إرواء للناس كامل يزيد.
أقول بها لركب قد شكوا لي غليلا ما وجدت له شرابا ألا فرد أباته ستسقى.
ثم هنا ذاك لين جاتهم كتابة ذهبوا للشخص دي من عند فرنسا عن دولة متينة لا تستعمر شعب ضعيف كان اللي منه مات ذاك الكذا كان قاتل من السور لسيد معركة
لا ننساها هي تبكي وتقول أرفاق إمام الشر موريتاني
وأنا بعد أقلت على اللي خالق عندي لموت لميت بهدي اللي قد تخلق من الفرنسية انقرى لموت لميت واللي قط انقرى من العربية قريب وتلميت واللي قط عاد فيه المدارس وشاتوا الناس من المرقب كامل من كل الأرض الحام وريتا وقرأت فيها الأم وتلميت.
حديثنا مع فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ كنت تتحدثنا عن تأثير ما وقع في مصر وتأثيره على التيار الإسلامي وهل نجح في مشروعه السياسي أم لا؟
نعم قد أفاد ما حصل في مصر علم اليقين أن التيار الإسلامي ناجح في المجال السياسي وذلك أنه حصل على أغلبية الأصوات الناخبين في مختلف المجالات مع أنه لا يمتلك أي وسيلة للقهر ولا لتغيير آراء الناس ولا ليس لديه وسيلة مدافعة بالقوة. كثير من الناس لا يفهمون هذا النجاح ويظنون أن النجاح هو أن يكون التيار الإسلامي هو الذي يملك الجيوش وهو الذي يسيرها وهو الذي يطحن الشعوب، بل إن كثيرا من الناس نسمعهم دائما في وسائل الإعلام وغيرها يقولون إن الدمار الذي حصل والقتل والتشريد هو مسؤولية التيار الإسلامي، وهذا مغالطة وخلاف الواقع تماما وهو عقل ولا أن يصدر عن عاقل إلا إذا كان يريد تشويه الحقيقة. فالمسالم الآمن الذي لم يعمل أي مخالفة للقانون ولم يقم بأي مشاغبة وهو يقتل ويحرق تحرق جثته بعد الموت ويتعرض لكل ما تعرض له المعتصمون في مصر والمتظاهرون، كل هذا يدل على أن هذا لا علاقة للثورة ولا للإسلاميين بالخصوص لأي شيء من هذه الأمور، وأنهم ضحية لمؤامرة دولية وإقليمية، وأن هذه المؤامرة تحاك خارج مصر ويراد بها إحاق نعم الأذية بالمشروع إفشاله في مصر.
فضيلة الشيخ، الأحداث المضطربة الآن في العالم الإسلامي هل تعزز المقولة القديمة عن شرعية الحاكم المتغلب ودورها أم أنها لا تعزز هذه النظرية؟
لا، بالنسبة لشرعية الحاكم المتغلب هذه ليست نصا من وحي، لم ينزل به جبريل من عند الله قط، لا في قرآن ولا في سنة، إنما كان واقعا قاله الفقهاء في وقت معين وفي تجربة محددة، وهذا الواقع تجاوزه العالم اليوم لم يعد الحاكم المتغلب القاهر الساطي الذي يملك الأرض ومن عليها وما عليها في قاموسه. اليوم الواقع أن الأنظمة إما أن تكون أنظمة ديمقراطية أو شوروية يختارها الناس على أساس برامجها ويقع التبادل السلمي وهذا الأسلوب الراقي المطلوب، أو أن تكون أنظمة في طريقها إلى ذلك. أنا أنظمة
متدرج.
نعم قائمة موجودة، ولكن مع ذلك تشرك الآخرين في الرأي وتستمع إلى شعوبها وتأخذ منها، وهذا هو واقع الناس. فلذلك لا معنى لتكرار واشترار بعض المعلومات الفقهية التي تعلقت بوقت معين لم يعد موجودا، والذي يكرر ذلك كالذي يكرر لنا بعض الأمور الفقهية المتعلقة بظواهر انقضت كبعض أحكام الرقة وبعض أحكام الأمور التي لم تعد موجودة اليوم في واقع الناس. فهذه ما لا يعيشه الناس من ذلك لا يستطيع الإنسان أن يفرضه واقعا أنه موجود، يمكن أن يدرسه تاريخا، نحن يمكن أن ندرس هذه الأمور تاريخيا، ولكن لا يمكن أن نطبقها في واقعنا لأنها خلاف ما يعيشه الناس.
إذن شرعية الحاكم المنتخب هي الشرعية الحقيقية التي يعول عليها.
نعم هو كذلك، الحاكم شرعيته في الشرع المنزل لا تنطلق إلا من أحد أمرين، إما من اختيار الله وإما من اختيار عباده. فاختيار الله لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الوحي في وقت نزول الوحي، فالله اختار إبراهيم وقال إني جاعلك للناس إماما، واختار محمد صلى الله عليه وسلم وجعله إمام المؤمنين وقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، واختيار عباده هو ما دون ذلك، ولا يكون بإكراه بل يكون باختيار.
فضيلة الشيخ، الثورة السورية تتعرض لتحديات جمة وتحديات كبيرة جدا من القتل والتشريد، فما هي مسؤولية الأمة الإسلامية الآن تجاه القضية السورية تجاه الواقع السوري؟
لا بد أن ننبه أولا إلى أن المتجبرين المتغطرسين الذين يحصدون الشعوب ويقتلونها هم الخوارج، وهم الخارجون على النظام، وهم الخارجون على النظام العام والأمن العام وعلى الشرعية، ولا شرعية، بالعكس هم الشرعية للشعب ضدهم. فما نراه من القتل والتشريد والتدمير في سوريا اتضح به فعلا النظام خادم للمشروع الصهيوني، وأنه حرس حدود إسرائيل منذ سنة 1973 إلى الآن، وأن آمن الحدود الإسرائيلية ما كان في جبهة الجولان وما حولها لم تطلق فيه رصاصة واحدة منذ ذلك الوقت إلى الآن، مع النظام يتشدق بأنه يرعى المقاومة. المقاومة لم تطلق رصاصة واحدة من الحدود السورية ولم يتسرب منها شخص واحد ولم يحاول ذلك إلا قتل.
حتى الدول التي توقع علاقات مع إسرائيل مثل الأردن حدثت
محاولات، لكن بالنسبة للنظام السوري لم تحصل محاولات إلا أبيدت وقتلت. فاليوم دمرت سوريا التي هي بلد من البلدان التي يعول عليها المسلمون ومكان خلافة للمسلمين مدة طويلة، فهي عاصمة من عواصم الإسلام الكبرى، عاصمة الدولة الأموية، وبعد ذلك عاصمة الأيوبي صلاح الثاني الناصر، وبعد ذلك عاصمة عدد كبير من الأمراء والسلاطين. فدمر هذا البلد بكامله، لم يبق فيه الآن مصنع ولا زراعة ولا مستشفى ولا جامعة ولا مدرسة ولا أي مؤسسة إلا وقد تضررت واستعملت في البلد السياسة والمدينة المحروقة. فالبراميل المتفجرة والصواريخ الحارقة والقصف بالمدفعية وغيرها مستمر منذ سنتين وزيادة، وتعداد القتلى اليوم في داخل سوريا زاد على 300,000 تقريبا، والمشردون خارج سوريا 4 ملايين، والمشردون داخل سوريا حوالي 8 ملايين، والشعب في حالة لا يعلمها إلا الله من الجوع والفقر والمرض والجرحى لا يجدون علاجا يتعالجون به، وقد رأينا استعمال الأسلحة الفتاكة ومنها السلاح الكيميائي الذي قتل به 1500 في غوطة دمشق
الشرقية.
وهكذا ما زال النظام مستمرا وما زال زالت المؤامرة الدولية معه على هذا. في البداية كان الواقف معه الروس والصين وإيران طبعا وحزب الله، ثم الآن رضيت أمريكا أيضا والعالم الغربي بأن يقدم فقط أسلحته لتدميرها ويغفر له ما تقدم وما تأخر، وهذا لا شك أنه مؤامرة، فيجب على الأمة أن تقف مع الشعب السوري وأن تناصره لإسقاط هذا النظام الخائن المجرم الفاسد، ولبناء دولته وبناء مصانعه وجامعاته وجوامعه ومؤسساته كلها، وأيضا الواجب الوقتي إيواء الشعب السوري المتشرد في كل مكان، لا تهيد بلدا من أنحاء العالم إلا والشعب السوري الأبي العزيز متفرق في شوارعها يقف عند إشارات المرور، النساء والرجال والأطفال، وهم يسألون الناس مع أنهم من قبل كانوا يؤون اللاجئين من كل مكان. نعم.
فضيلة الشيخ، ننتقل إلى الوطن وإلى واقعنا،
وهنا فقط أسجل بكل اعتزاز ما حصل في غزة التي هي تحت الحصار جوا وبرا وبحرا وحتى من داخل الأنفاق. عندما فتح المعبر الأسبوع الماضي دخلت مجموعة كبيرة من العوائل الفلسطينية والسورية إلى غزة، ليسوا من أهل غزة، ولما جاء واستقبلهم الأخ أبو العبد إسماعيل هنية حفظه الله وعرض عليهم قال نحن ما نملك شيئا، ولكن الذي تملكه الحكومة أن توفر لكل أسرة بيت للسكن وتوظف منها فردا واحدا تختاره الأسرة. نقارن هذا بحال اللاجئين السوريين الآن في أنحاء العالم الآخر.
فضل الشيخ، ننتقل إلى الوطن وإلى واقعنا، فكما تعلمون منذ انتخابات 2009 والبلد يعيش أزمة سياسية صعبة لم تزدها الحوارات أو حتى المظاهرات والاعتراضات الشعبية إلا استفحالا، فكيف تقرأون هذه الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ؟
بالنسبة للحراك السياسي ظاهرة طبيعية تدل على وعي الشعب وأنه أصبح يفهم، فلذلك لا يمكن أن يكون الناس واعين وهم على قلب رجل واحد، هذا من المستحيل، فلذلك من الظواهر الطبيعية أن يوجد في الشعب الواعي حراك سياسي وأن يكون فيه نظام حاكم وأن تكون فيه معارضة وأن يكون بينهم اختلاف، هذا أمر طبيعي، وأن يوجد لهذا الاختلاف وجود في الشارع ليس مقموعا ولا مقهورا، هذا أيضا من الظواهر الطبيعية. نعم، فلذلك هذا مما لا ينبغي أن نضيق به ذرعا وأن نعلم أنه مرحلة من مراحل التقدم في المجال السياسي وفي مجال الوعي والفهم.
نعم شيخنا، منذ انقلاب 2005 أيضا تجري انتخابات برلمانية متعددة وانتخابات رئاسية، لكن هذه الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية لم ينتج عنها تحسن في الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية، وتعرفون الواقع الحال السيء جدا للاقتصاد الوطني، الواقع السيء للبنية التحتية وغيرها.
بالنسبة لبلد مثل موريتانيا ليس قراره دائما في يده، وكثير من المشاريع التي تقام فيه تقام بتمويل أجنبي، وذلك التمويل الأجنبي إما أن يكون وراءه شروط معينة وإملاءات، وإما أن يكون بقروض ربوية مضاعفة، ولذلك لا يتوقع تقدم كبير جدا في الاقتصاد والوضع هكذا، لكن يرجى بإذن الله سبحانه وتعالى تحسن الوضع عندما تستغل الخيرات والثروات الوطنية التي بعضها لم يستغل ولم يكتشف بعضه وبعضها مستغل استغلالا سيئا، نرجو أن يتحسن استغلاله وأن تكون نتيجته لخدمة الوطن كله ولمصلحته، فإذا استغلت الخيرات ووجهت هذا الاتجاه إن شاء الله تتغير الظروف.
فضيلة الشيخ، هناك حديث متكرر عن علاقة الدين بالسياسة وعن استغلال الدين وتوظيفه في الخطاب السياسي، ما هو الموقف الشرعي الصحيح في هذه المسألة؟
بالنسبة للدين ليس لباسا يفصل على قدر ما يريد الناس ومقاساتهم، هو مشروع وبرنامج إلهي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أحد أن يزيد فيه شيئا ولا أن ينقص منه شيئا، وهذا الدين فيه السياسة، ولا يقبل التهميش ولا يقبل أن يكون محجورا عليه، لا يدخله المجالات الفلانية ولا يدخله المجالات الفلانية، بل كل شيء يدخل فيه الدين. والمجال السياسي من أبرز مجالات الدين، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو قائد هذه الأمة وهو رئيس الدولة، وخلفاؤه الراشدون هم أعلم هذه الأمة وهم رؤساء الدولة بعده وهم قادتها، هم قادة الحرب والسلم وهم قادة الاقتصاد وهم قادة الاجتماع وهم قادة الثقافة، وهكذا الخلفاء الراشدون المهديون. فلذلك لا مجال لهذا اللغط أصلا، والذي يقوله يقيم دليلا وحجة على نفسه أنه جاهل بالشرع ومقتضاه بالكلية.
ربما هو الحديث عن استغلال الدين والخطاب استغلال الدين بالخطاب السياسي وتقديم المترشح مثلا نفسه على أنه يمثل الدين وكأن غيره لا يمثل الدين، كان هذه الجزئية تقريبا هي
بالنسبة للدين لا يقبل الاستغلال أصلا. الدين لا يقبل إلا أن يكون الإنسان مساقا وراءه مستسلما له، والله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية صريحة فيها أن الدين لا يقبل الاستغلال ولا يقبل أن يكون خادما لأي جهة، أي جهة لا يمكن أن تستخدم الدين ولا أن تستغله. الدين يمكن أن يستغل الجميع ويمكن أن يستخدم الجميع، بل قد بايعنا الله على ذلك وأكد الله هذه البيعة في التوراة والإنجيل والقرآن، وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذه البيعة التي أكدها الله في التوراة والإنجيل والقرآن مقتضية لنصرة الدين، ولو أدى ذلك إلى أن يتخلص الإنسان من نفسه وماله، فالمؤمن باع نفسه وماله لله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمته ونصرة دينه. فالدين إذن هو الذي يستغل الناس لنصرة نصرته ونشره ونصره بين الناس، لكن الناس لا يستطيعون استغلال الدين. نعم قد يقع من بعض المبتدعة الذين لا يعرفون الدين أن يستغلوه وأن يدعوا أن لديهم أئمة معصومين أو أن لديهم خلفاء يستحقون التشريع والرد على الله ورسوله ونبذ ذلك، وهذا كله ليس من الدين الذي جاء به جبريل من عند الله، ولا ما تركه لدينا محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحق الذي جاء به، وإنما هو ابتداع في الدين وضلال مبين ومخالف للنصوص نصوص الوحي المنزل.
فضيلة الشيخ، من المعروف أن أداء الشهادة وحسن الاختيار أمر مطلوب شرعا، فما هي المعايير التي يختار عليها الإنسان المسلم من تتوفر فيه الأهلية للحكم وللمسؤولية؟
بالنسبة للاختيار أمانة، وإذا وجد الأكفأ الذي تجتمع فيه الشروط وكان لدينا وفرة من هذا النوع من الناس، حينئذ يختارون على معيار آخر بعد هذا المعيار، يكون معيار الأسبقية في الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنة، وهكذا. لكن في المقابل إذا لم توجد هذه الصفات، فقد قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل وبالورع يكف، فبالعقل يسأل وبالورع يكف. وفي مقابل ذلك إذا لم نجد من تتوافر فيه شروط ووجدنا قوما هم أبناء زمانهم مثل الواقع اليوم في أغلب البلدان الإسلامية، لا تجد مرضيا يتفق عليهم مرضيا عنه يتفق عليه، بل كل يمدحه أقوام ويذمه آخرون، وحينئذ لا بد من مقارنة المادحين والذامين، والفرق بين العدول منهم والذين يتكلمون عن أهوائهم ومن منطلقاتهم الحزبية. وإذا كان الجميع دون المستوى فيختار أقلهم شرا، وهي قاعدة فقهية معروفة قد ذكرها العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، فقال فسق الأئمة يتفاوت، فمن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأبضاع، ومن كان فسقه بالاعتداء على الأبضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال، فيرتكب أدنى الحرامين وأخف المفسدتين. وهذه القاعدة، ارتكاب أدنى الحرامين وأخف المفسدتين.
فضيلة الشيخ، نعود إلى توضيح هذه القاعدة بعد فاصل قصير. شهد الكرام، نعود إليكم بعد قليل.
العربية اللي فوق حالك.
السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. فضيلة الشيخ نكمل حديثنا عن القاعدة الشرعية التي قاعدة العز بن عبد السلام التي تحدثنا.
نعم، بالنسبة لهذه القاعدة الشرعية تقتضي أن أهل كل زمان لا يمكن أن يوجد فيهم معصوم دائما، فالعصمة في هذه الأمة لم تعد موجودة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وبعدها كانت مرحلة أخرى وهي مرحلة المزكين الذين زكاهم الله بكتابه بالوحي المعصوم، وهؤلاء هم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وانتهوا. فبعد ذلك الناس فيهم مقبور ومردود ويختلف الحال باختلاف ذلك. وقد أخرج الترمذي في السنن قال حدثنا الجوزجاني وقال حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. فلذلك الناس أبناء زمانهم ولا يمكن أن يقارنوا بالسابقين. وقد ذكر أهل الفقه قاعدة مهمة، وهي أن الشروط يترخص فيها بحسب الواقع. وقد نظم هذه القاعدة الشيخ ببها محمد فؤاد محمد الأحمد العاقل رحمة الله عليه، فقال: لقصد أهل الاختلاس الاختفاء وختلهم إذا الظلام أسدفى، يشهد مجروح على اختلاسهم إذ تطمس الأحكام بانطماسهم. فبسبب هذا الواقع قد يتجاوز الإنسان فيختار أقل المترشحين شرا، ولكن يتعين عليه المشاركة لأنه تعبير عن إما عن خير الخيرين وإما عن أقل الشرين، فإما أكثر الخيرين وإما أقل الشرين، فهذا الواقع. نعم.
إذا المسألة نسبية على المسلم أن يختار أحسن الخيارات التي يراها ويعتقد أنها.
نعم، هذا معيار لا بد منه، لكن في مقابله أيضا لا بد أن ندرك أن الشخص قد لا يكون منظورا إليه بشخصه وحده، قد يكون من لائحة أو من مجموعة. نعم. وهذه المجموعة فيها تكامل فيما بينها، وكل على ثغرة وكل يسد ذلك. إذا نظرنا إليها بالجملة كانت بنيانا مرصوصا، وإذا نظرنا إلى الأفراد قد لا يكونون مؤدين الدور المنوط بهم أو المتوقع منهم. فينظر إلى كل مجموعة بحسب تركيبتها وواقعها وحالها. ولا بد أن ندرك أن الناس أيضا منهم من دافعه إلى الترشح نصرة الدين وإعلاء كلمة الله وخدمة الوطن والقيام بالقسط والعدل في الأرض وتحقيق الرفاه والخير للمواطنين وجمع كلمتهم واتحادهم على الحق. ومنهم من يكون مترشحا لمصلحته هو، يريد مكانة أو راتبا أو جاها. ومنهم من يريد مثلا نصرة لحزبه ومناصرة للحزب سواء كان محقا أو مبطلا، فهو معارض مطلقا سواء أصاب النظام أو أخطأ فهو معارض له، أو هو أيضا مع النظام مطلقا سواء أصاب النظام أو أخطأ فهو مناصر له. بل إن كثيرا من الناس في بعض الأحيان لا يدري الموضوع أصلا الذي يناقش، وإنما يقول لجاره: إذا حان وقت التصويت فأيقظني. فإذا رأى أصحابه صوتوا ورفع يده بالتصويت. وهذا النوع من الناس لا يحل ترشحهم أصلا ولا مساعدتهم على ما هم فيه. فإن النوع الأول مساعدته والتعاون معه من التعاون على البر والتقوى، والنوع الثاني مساعدته والتعاون معه من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقد ورد في حديث: من ولى على عصابة رجلا وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. والخيانة عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فإنها بيسة البطانة، وقد حذر منها الله تعالى فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
إذن فضيلة الشيخ، بعد ساعات قليلة تنتهي الحملة الانتخابية ويتقدم الناخب الموريتاني إلى اختيار نوابه وممثليه في المجالس المحلية. ما هي التوصيات التي توجهها للناخب الموريتاني في الاختيار الأمثل والأحسن؟
نعم، بالنسبة للاختيار لابد أن يختار الإنسان وأن يعلم أنها مسؤوليته هو، أنه إن اختار الفاسد المفسد فهو شريك له في إثمه، وإن اختار الصالح المصلح ولو لم يصلح ولو لم يكن عند ظنه فهو شريك له في الأجر وقد أدى الذي عليه. وهنا أنبه إلى أن الناجح الحقيقي هو من فعل ما أمر به، من أمره الله سبحانه وتعالى بأمر فنفذه على وفق أمر الله طاعة لمولاه فهو ناجح على كل الاحتمالات، سواء طلع اسمه في المختارين المنتخبين أو لم يطلع اسمه. فلذلك لا بد من النظر إلى أن هذا تكليف من عند الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان فيه مسؤول وأن شهاداته معروضة عليه يوم القيامة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فسيعرض عليه هذا العمل بين يدي الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يتقي الله إذا خلا بنفسه. وليتذكر الإنسان عندما يدخل وراء الستار عرضه على الله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وليتذكر بقاءه وحده في قبره عندما يرجع عنه الناس. إذا مات ابن آدم صاحبه ثلاثة، أهله يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ولا بد من تنبيه جميع المشاهدين والمشاهدات إلى أن الخلافات في المجالات السياسية أيضا لا ينبغي أن تفسد للود قضية، وأن نعلم أنها منتهية لا محالة. فلذلك إذا عرفنا أن النتيجة محسومة قدرا في علم الله لا ينبغي أن يكون ذلك سببا لإثارة حساسات النفوس ولا سببا لاستباحة أعراض المسلمين. فقد سمعنا في هذه الحملة كثيرا من السب والشتم والطعن والكذب والقذف والإفك الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وقطعا لن يرضي أصحابه عند العرض على الله سبحانه وتعالى، وسيكون ترة عليهم بين يدي الله وندابة منهم يوم لا ينفع الندب. فلذلك ينبغي أن تنزه ألسنتنا ومواسمنا عن مثل هذا النوع من الافتراءات والطعن في الناس والكذب. ليس في أي حزب من الأحزاب لدينا نبي معصوم، كلهم مجتهدون يخطئون ويصيبون، والعبرة ببرامجهم، ولا يمكن أن يقنع على أحد منهم أنه هو وحده المحق وأن من سواه هو المبطل. ونعلم أن بعضهم أكثر صوابا من بعض وأكثر حقا من بعض، لكن نعلم كذلك أنه ليس فيهم معصوم وأنهم لا بد أن يكون لديهم جميعا خطأ وصواب. والمجال الذي يحتاج إليه الناس هو المقارنة بين ذلك الصواب والخطأ، فلا يمكن أن تجد الأبيض الذي ليس فيه لا يخالطه سواد ولا شية مطلقا، كما أنك أيضا من النادر أن تجد الأسود الذي لا يخالطه شية في المقابل. فلذلك الميزان العدل يوم القيامة هو الميزان القسط، توزن فيه الأعمال، فمن رجحت كفة حسناته ولو كانت كفة سيئاته ملأ فهو ناجي، ومن رجحت كفة سيئاته ولو كانت كفة حسناته أيضا فيها رصيد فهو هاود. فلذلك لا بد أن ندرك أن هذه النورة هي نورة العدل، وأن نعلم أننا إذا لم نوافق إنسانا في مشروع ما فليس معنى ذلك أننا نرفضه ولا نقبل منه حل عدلا ولا صافا. وفي المقابل أيضا لا بد أن ندرك أن خلافاتنا ينبغي أن لا تفسد الود قضية، فنحن شعب قليل الأفراد ينبغي أن يتماسك ويتوحد وأن ينظر إلى ما يجمعه وأن لا ينظر دائما إلى جانب إلى شق الكأس الفارق الذي ليس فيه شيء، بل لا بد أن ننظر إلى ما يوحدنا وهو أكثر مما يفرقنا، وأن نسعى دائما للإيجابية في هذا الباب. فليس الخلاف في المجال السياسي عداوة، ولا ينبغي أن يكون مؤثرا في البغضاء والشحناء، ومجرد خلاف في رأيي كما نختلف في اختياراتنا في ألوان ملابسنا، في أذواقنا كلها، في أطعمتنا، في سياراتنا، في بيوتنا. وهذا الخلاف لا يفسد للود قضية ولا يكون له أثر. والذين يكبرونه عن حجمه دائما تبقى معهم عقد وتنتهي الانتخابات وتبقى الحزازات بين النفوس، ويبقى ما قيل من الكلام وقد قال الحكيم: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. فلذلك لا بد من تجاوز هذه الأمور، وتجاوزها لا يكون إلا بالوعي والفهم، وبزيادة وعينا وفهمنا ندرك أن الأمر أبسط مما نتخيل ونتصور، وأنه لا يحتاج إلى الضغوط على أحد، وأن الأسرة الواحدة تكون أمها من حزبنا ومصوتة لمرشح، وأبوها من حزبنا ومصوتة لمرشح، وليس بينهما أي شحناء ولا بغضاء ولا خلاف. وحينئذ سنستغني عن كثير من البهرج والحملات المسعورة التي لا فائدة فيها، فنحتاج فقط إلى شرح البرامج والمقارنة بينها وبيان الأولويات فيها ونقاط الارتكاز، فيكون هذا هو الحملة. الحملة المهمة هي بيان البرامج وماذا يعيدنا به هذا المرشح إذا أوصلناه إلى هذا الكرسي، وما الذي سيقدمه من الأولويات، وما هي الخدمات التي يريد تقديمها لهذا الشعب، ونقارن بينها وبين خدمات المرشح الآخر وبرنامجه، وحينئذ أختار أنا هذا وتختار أنت ذلك، وليس أحد منا ينكر على الآخر، لأنه ليس واحد منا يدعي لصاحبه العصمة وأنه أفضل مطلقا من الآخر وهكذا.
نعم فضيلة الشيخ، نتحدث عن الموضوع اليمني. كما تعلمون الثورة اليمنية ختمت باتفاقية سياسية بموجبها تنازل الرئيس علي عبد الله صالح، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لنائبه. ونعلم الآن الواقع اليمني، هناك الانفصاليون في الجنوب والحوثيون، ويتحركون الآن من أجل حرب جديدة أو أزمة جديدة. كيف تقرؤون الواقع اليمني؟
بالنسبة للواقع اليمني الآن فيه خمسة الأطراف
أساسية.
نعم، بالنسبة للحراك الجنوبي مؤدلج في الأصل تقوده الشيوعية ويريدهم فصال اليمن كما فصله من قبل، والحوثيون في الشمال يريدون دولة على غرار دولة إيران، دولة إمامية، مع أن أجدادهم لم يكونوا إمامية إنما كانوا زيدية، ولكن غزاهم المذهب الإمامي من جديد، ولذلك هم اليوم يشنون حربا على أهل السنة في دمشق في صعدة، ونعم وقد هدموا المكتبة وأجزاء من المسجد وقتلوا أعدادا كبيرة من الناس وقضوا على كثير من ما كان موجودا في هذه القلعة العلمية التي بناها مقبل الوادعي رحمة الله عليه، الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليه. والطرف الثالث هو علي عبد الله صالح والفلول الذين معه، وما زالوا مؤثرين في المشهد اليمني ويسعون لي لإبقاء ما كان على ما كان، وأن يعودوا مرة أخرى، ويظنون أن الواقع في مصر الذي أعاد النظام السابق الذي قامت عليه الثورة ورموزه جميعا ما عدا حسني مبارك الذي برئ في الأحكام، يظنون أن النظام أيضا بالإمكان أن يعود ويبقى علي عبد الله صالح كما بقي حسني مبارك، وهم يحلمون بذلك ويسعون له. الطرف الرابع هو القاعدة التي تستقوي بالوافدين من الصومال وغيرها من البلدان، والآن بينها وبين أمريكا حرب ضروس في اليمن، فأمريكا تغتال الناس بطائرات بدون طيار وتضرب المحافل سواء كانت حفل زواج أو عرس أو عزاء أو جنازة، تضربها بطائرة بدون طيار وترى أنها من القاعدة، ومع ذلك القاعدة يقومون بأعمال أيضا لا حتى أعمال أخرى في اليمن حتى ضد بعض الحكومات الإسلامية، وهي خطأ ولا يقتضي ذلك تبرئتهم من الأخطاء. أمريكا مخطئة في تقصدهم بالطائرات، وهم مخطئون في الأعمال التي يقومون بها. والطرف الخامس هو جمهور الشعب اليمني الذي ثار على النظام الفاسد، هذا هو جمهور الشعب، وهو يريد الخروج من عنق الزجاجة، والآن لديه حوار وطني قد شارك فيه كل الأطراف، وبذلت الجهود لأن يصل إلى شكل الدولة المقبلة، ونرجو أن يوفقوا في نهاية هذا الحوار إلى الوصول إلى تعديلات دستورية مرضية للجميع، وأن يتفقوا على ما فيه مصلحة اليمن السعيد.
فضيلة الشيخ، تحدثنا في البداية عن حالة الانسداد السياسي التي تعيشها تونس والأوضاع الصعبة، لكن هناك بين الحين والآخر نسمع حديث متفائل عن قرب التوصل إلى اتفاق بين حركة الحزب الحاكم الترويكا الحاكمة وبين جبهة الإنقاذ أو المعارضة التونسية.
مشكلة تونس أن لدينا أقلية يسارية تريد أن تكون هي الحاكمة ولا ترضى عن الأكثرية أن تحكم أبدا، فهذا نوع من الدكتاتورية. إذا قارنته بما كان عليه علي عبد الله صالح أقصد ما كان عليه زين العابدين بن علي وزمرته، ستجده نظيرا له. فالذين يقولون أنتم نعم لكم الأكثرية وإذا نزل الانتخابات ستكتسحونها، لكن نحن لن نقبل حكومتكم ولن نرضى أن تقدموا لنا أي مشروع فنقبله، هم الذين يعطلون الأمر. فالآن الدستور لم يكمل مع الوقت، المدد له قد تجاوز هذا الوقت، لم تستقر الحكومة وكل يوم يطلب حلها، وهكذا في كل الأمور. فمشكلة ما لم تقبل الأقلية الموجودة التعايش مع الأكثرية القائمة، الأكثرية ما عندها مشكلة تقبل التعايش، ولذلك شكلت الائتلاف الحكومي القائم الآن من 3 أحزاب، وهي أيضا قبلت هذا الحوار، وحتى قبلت التنازل عن رئيس الحكومة، وأن تختار الأقلية رئيسا مرضيا لها ليكون مقبولا. كل تنازل قامت به الأكثرية، لكن إلى الآن ما زال مردودا لدى الجميع ولا يرضيهم إلا
إذن الهدف الحقيقي هو إسقاط الحكومة وإسقاط خيار الشعب والمسار،
وأن يكون تكون الأقلية هي الحاكمة، لا ترضى أن تكون محكومة أبدا،
وإلغاء فكرة صناديق الاقتراع.
نعم، لابد.
فضيلة الشيخ، في ختام هذه الحلقة نود أن نشكركم جزيل الشكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ويجعل هذا اللقاء في موازين حسناتكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله من برنامجنا قضايا الأم.